بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدرس 21. سوف يذكر المصنف أنه قد يبدو من وجود بعض النصوص أنه ما يمكن اعتماد أن الإنسان يقرأ القرآن، وهذه النصوص نصوص متعددة بخلاف ما تقدم عرضه من أنه الإنسان العادي قد يفهم بعض آيات القرآن، وهذا يدل على حجية الدلالة القرآنية. يقول المصنف: نعم، قد يبدو، يعني قد يظهر من بعض النصوص، أي من بعض الروايات والأحاديث، أنه لا يمكن الاعتماد على ما يفهمه الإنسان من القرآن، ما يمكن الاعتماد أي الاستناد والأخذ بما يفهمه الإنسان من القرآن إلا بعد الرجوع لأئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذه الأحاديث والنصوص قالت ما يصح أنكم تفسرون القرآن إلا بعد الرجوع لأهله، وأهل الذكر هم أهل البيت، هم الذي يفسرون القرآن. فقد نفهم منها هذا معناه أن الإنسان ما يفهم القرآن، ومعناه أنه عدم حجية الدلالة القرآنية. لكن المصنف راح يجاوب عن هذا الشيء، يقول هاي النصوص متعددة ما تشمل كل أنواع آيات القرآن حتى نقول أنه ماكو حجية للدلالة القرآنية. نعم، منها صحيحة، نعم، للرجوع لأهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها صحيحة منصور بن حازم. الصحيحة كما قلنا سابقا هي الرواية التي يرويها جميع الرواة من العدول الإمامية، فنسميها صحيحة. العدول يعني معروفين بالوثاقة وأنهم يؤدون الواجبات تأكيد للمحرمات، والمؤمنين يعني مذهبهم إمامي 12، هذا معنى العدول الإمامية. صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق، إن الله، نعم، قال: قلت لأبي عبد الله إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه. يعني إن الله أجل يعني أرفع وأكرم وأسمى وأعلى من أن يعرف بخلقه، إلى أن قال: وقلت للناس: أليس تعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحج من الله على خلقه؟ قالوا: بلى. يعني يروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، إلى أن قال: وقلت للناس: أليس تعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحج من الله على خلقه؟ الحج يعني الواجب اتباعه، نعم، والملزم على الخلق طاعته. قالوا: بلى. يعني نعم. قلت: فحين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله من كان الحجة على خلقه؟ من كان له رئاسة أمور الدين والدنيا من بعد رسول الله؟ يعني إلما كانت الإمامة والخلافة، قالوا: القرآن. يعني من الحج اللي يكون قول مطاع؟ القرآن. قالوا: القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ. فنظرت يعني تأملت في القرآن فوجدت إنه هذا القرآن يخاصم به المرجئ، يخاصم يعني يستدل به ويتخاصم مع الآخرين من هو على مذهب المرجئة. مذهب المرجئة فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام، خالفوا رأي الخوارج وأهل السنة في بعض العقائد. من عقائدهم كانت إن مرتكب الكبيرة وغيرها مثلا لا يحكم بكفره. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا: مرتكب الكبيرة كافر، هم لم يحكموا بكفره، إنما أرجعوا أمره إلى الله. قالوا: لا نقول إنه كافر ولا نقول إنه ليس بكافر، أمره مرجو وراجع إلى الله. فسموهم بالمرجئة، يعني الذي يرجعون ويؤخرون حكم مرتكب الكبيرة إلى الله، هو يحكم به، فأسموهم بالمرجئة. يعتقدون أن كل من آمن بالله واعتقد بوحدانية الله لا يمكن الحكم عليه بالكفر لأنه ارتكب الكبيرة، لأن الحكم عليه موكول ومرجوء إلى الله، الله هو يحكم عليه، نعم، إلى الله تعالى، هو يحكم عليه وحده يوم القيامة، مهما كانت الذنوب التي اقترفها، حتى الشرك، يقول ما يسمي كافر أو مشرك، إنما أمره إلى الله. نعم، سميوا بالمرجئة لأنهم قد أرجعوا أهل الكبائر من أهل محمد، يعني من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الله تعالى، ولا يقطعون عن العفو عنهم ولا عن تعذيبهم. يقولون إحنا من نقول هم من أهل كبائر أو إنهم كفرة أو إنهم يعذبون، إنما أمرهم مرجو إلى الله، الله قد يعفو عنهم وقد لا يعفو عنهم. وكانوا يحتجون بقوله تعالى وآخرون مرجوون لأمر الله أما يعذبهم وأما يتوب عليهم، كانوا يستدلون بهذه الآية، فأخذوا أمر إرجاء فاعل الكبيرة إلى الله من هذه الآية، فسموا بالمرجئة. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا من يخاصم به أهل المرجئة، يعني أهل المرجئة الآن استدلوا بهاي الآية على إرجاء أهل الكبائر. نعم، ونعم، وبعد من يخاصم ويستدل به القدري. مذهب القدرية هي فرقة كلامية أيضا تنتسب إلى الإسلام، يقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ويجعلون العبد هو خالق فعل نفسه. يقولون يعني الإنسان هو يقدر فعله، هو يخلق ويوجد فعله، الله ما له سلطة على أفعاله، لا يخلق أفعاله. نعم، طبعا هاي مسألة وقعت محل خلاف عند المسلمين، إنه هل الإنسان مسير أم مخير؟ الأفعال اللي تقع من الإنسان هل الله يخلقها فيه أو إن العبد يوجدها ويخلقها؟ بعضهم قال إن الإنسان مسير وأخلاقه أفعاله لا يستطيع خلقها وإيجادها، إنما الله يخلقه فيه، فاتهموا بهم بالجبر فسموا بالجبرية. وبعضهم قالوا إن الله لا يخلق ولا سلطة له على أفعال الإنسان، وفوضوا أمر إيجاد الأفعال للإنسان فسموهم بمن مفوضة. أما رأينا إحنا الإمامية، مذهب الإمام جعفر الصادق، لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين. نعم، فهؤلاء القدرية كان عندهم هكذا عقيدة، إنه الإنسان ما إلى سلطة على أفعاله، ما يخلقها، ما يقدر يوجدها، إنما وجدت فيه. نعم، فلهذا يقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ويجعلون العبد هو خالق فعل نفسه، ويقولون هاي من عقائدهم. فمن عقائدهم الأخرى يقولون إن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. طبعا المعروف عندنا إنه الله يعلم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، مو صحيح؟ عالم الغيب والشهادة. هم يقولون لا، إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. نعم، أول من قال بمذهب القدرية هو معبد جهني البصري، ظهر بآخر عهد الصحابة، وأخذ عنه شخص يسمى جيلان الدمشقي أو غيلان الدمشقي، نشر هذا مذهب القدرية اللي كان يلفون القدر ويقولون إنه لا قدر والأمر مستأنف، وهو نفي العلم السابق لله، واعتقدوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. ذولي مذهب القدرية. ذولي من يستدلون؟ هم يتخاصمون بالقرآن. هذا اثنين. ثلاثة، والزنديق. الزنديق منو نقصد به؟ أحسنت، الزنديق هي مصطلح يطلق على كل ملحد أو كافر أو مشرك أو منكر للأمور العقدية، يطلق على أتباع الملحدين، على أتباع الديانات الوثنية، على الدجالين، على مدعي النبوة اللي يدعون إنهم أنبياء، يسموهم زنديق. الزنديق هم من يريد يختصم يختصم بمن؟ بالقرآن. أحيانا من يقرأ لما يختصم ويتحاجج ويانه، يأخذ آيات من القرآن يحتج بها علينا. قالوا القرآن، فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدر والزنديق الذي لا يؤمن به. مو الزنديق ترى كيف يستدل ويتخاصم بالقرآن؟ من يريد حاججك أنت المؤمن، يأخذ من قرآنك ويحتج به عليك. الذي لا يؤمن به، لأن الزنديق ما يؤمن بالقرآن، حتى يغلب الرجال بخصومته، من يتخاصم وياك ويتجادل ويتنازع ياخذ من القرآن ويحاججك به، هذا مع وحتى يريد يغلبك كخصم انت تقع في قباله تريد تجادل او تخاصمه، ياخذ من القرآن ويستدل به عليك وحتى يخاصمك ويغلبك. نعم، فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدر والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومتي، فعرفت إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. يعني إذا كان مثل المرجئ والقدر والزنديق يأخذون من القرآن ويتخاصمون به، لابد أن نعرف إن القرآن ما يفهم إلا شخص قيم عليه. فعرفت إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. القيم هو الشخص الذي يرعى شؤونه أو يفسر مطالبه. قال فما قال فيه من شيء كان حقا، يعني من يجي إمام مثلا يفسر القرآن ويقول هذه الآية مرادها هكذا، هذا قول الإمام بما أنه قيم وحافظ على مصلحة تفسير القرآن، هو الأعلم والأفهم والأدرى بما يريد القرآن، فيكون قوله وتفسيره هو الحق بما يفهمه من القرآن. إلى أن قال فأشهد أن علي عليه السلام كان قيم القرآن، يعني كان هو الشخص المطلوب منه بمقتضى زعامة الإمامة أن يرعى تفسير القرآن ويبين مطالبه. نعم، كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحج على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضلوا تفضلوا على اسم إن شاء الله. فأشهد أن علي عليه السلام كان قيم كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحج على الناس بعد رسول الله، يعني هو كان إلى زعامة أمور الدين والدنيا، هو إلى كان الحج في تفسير القرآن وحفظ وقيمومة رعاية شأنه، وإنما قاله في القرآن فهو حق. فقال رحمك الله، هاي الآية الرواية شو استفاد منها؟ نستفاد منها إنه اللي يفسر القرآن ويكون قول حجة بالقرآن يكون منه قيم، والقيم منه الإمام أمير المؤمنين من بعد رسول الله. فهذا شيء يشير إلى أنه مو كل شخص يفهم الدلالة القرآنية. نعم، يعني يرعى شؤونه، أحسنتم، يرعى شؤونه، الأعرف بتفسيره الذي يقيم حدوده ويبين مطالبه ويفسر المراد منه، هذا يسموه القيم اللي يرعى شؤونه. أحيانا الشخص اللي يرعى شؤون الصغير والمجنون شو نسميه؟ قيم، قيم على الصغير، قيم على المجنون، يعني يرعى شؤونه، يدبر ماذا تصرفاته في. نعم، هاي الرواية الأولى اللي نستفاد منها إنه اللي يفهم معاني القرآن يكون قيم عليه. اثنين، رواية عبيدة السلماني، عبيدة السلماني يروي عن علي عليه السلام إن الإمام أمير المؤمنين قد خطب خطبة وقال اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، يعني لا تعطون فتية بشيء أنتم لا تعلمون به. إلى أن قال فقام عبيدة، عبيدة السلماني قام والأسود قام. نعم، هسه مراد بالأسود أم المقداد بن الأسود أو المراد بالأسود الدؤلي، أبو أسود الدؤلي، لأن هذول كلاهما كانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وأناس معهم. فقالوا يا أمير المؤمنين فما تصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ فقال يسأل عن ذلك آل محمد، يعني إذا شخص راد يفتي، الإفتاء يعني بيان الحكم، إذا راد شخص يبين الحكم وهذا الحكم موجود في القرآن يستطيع يجاوب الناس ويأخذ الحكم من القرآن ويجيبهم، الإمام يقولهم اتقوا الله لا تفتوا الناس، لا تأخذون أحكام من القرآن وتجاوبون فيها. قاموا أصحاب أمير المؤمنين قالوا له توجد أحكام بالقرآن نفهمها نقدر ناخذها ونفتي ونبين الحكم للناس. قالوا له أخبرنا نعد هاي الأحكام اللي وردت بالقرآن، يعني ما يحق لنا إحنا ناخذها ونفسرها ونجاوب بيها ونفتي ونوضح للناس. قال لهم ماذا قال الإمام؟ يسأل عن ذلك آل محمد، يعني هم منصبون علما للإفتاء بآيات القرآن، مو أنتم تحكمون وتفتون بآيات القرآن. إيش تستفاد من الهاي من هذه الرواية؟ إنه الناس العاديين ما يقدرون يستدلون بالقرآن ويفتون ويبينون أحكام تفهم من القرآن. هذا معناه لازم نرجع علما إلى آل محمد عليه صلى الله عليه وآله وسلم اللي هم منصبون لبيان ذلك. قال وهناك مجموعة أخرى من النصوص المماثلة، أكو هواي روايات، مثلا أكو رواية عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، كان أحد أصحابه اسمه قتادة، قال ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القتادة، كان من أهل البصرة، كان يفتي الناس ويبين لهم ويحكم ويقضي بيناتهم، هو من أهل البصرة. أحد أيام الحج دخل على الإمام الباقر، فالإمام الباقر عليه السلام قال له يا قتادة إني أسمع إنك تفتي الناس أو تبين لهم تفسر آيات القرآن. فقتادة قال له نعم يقال عني هكذا، يعني يقال إنه أني أفتي الناس وأفسر لهم. فالإمام ماذا قال له؟ يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكته وأهلكته، يعني أنت ضعت وضيعت غيرك. نعم، وإن كنت فسرته من الرجال فقد هلكته وأهلكته، يعني إذا أنت ما تعرف بالقرآن بس تأخذ من أفواه الرجال اللي يقولوا تقوله هم هلكته وأهلكته. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. القرآن خوطب علما للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمه علم فهم القرآن علم علما لأهل بيته، هذول اللي خوطبوا بالقرآن. إيش نستفاد من هاي الرواية؟ إنه مو كل شخص يفهم القرآن ويستطيع إخراج الأحكام وتفسيره. المصنف يقول الآن كيف نحكم؟ طيب إحنا بالدرس السابق بينا أكو روايات وأكو آيات يستفاد منها الإنسان العادي يفهم القرآن. الآن هاي الروايات إيش نفهم منها؟ الإنسان العادي يكون ما يفسر القرآن من تلقاء نفسه لأن ما يفهمه، كيف نفعل بين تلك النصوص وهاي النصوص؟ المصنف قال ولكن التأمل الدقيق، التأمل يعني التوقف والنظر، الدقيق يعني الثاقب في الرؤية اللي يتخذ الأساليب العلمية من مجموع الروايات الواردة، يعني التي وردت عن النبي وأهل البيت في الموضوع، يعني في هذا الموضوع، موضوع احنا نفهم القرآن لو ما نفهمه أكو حجية للدلالة القرآنية أم لا، يوضح أنه ليس المقصود عدم الاعتماد على كل ما يفهمه الإنسان من القرآن. يعني هاي الروايات ما تريد تقول أنه كل الناس ما يفهمون كل القرآن، لا ما تريد تقول هكذا، لأن إحنا قلنا أكو بعض الآيات صريحة يفهمها حتى الإنسان العادي. يعني أي إنسان مسلم تسأله شنو معنى قوله والله أحد، شي يجاوب أنه الله أحد، ليس أو أحد أو واحد، ليس له شريك، أو ليس بسيط، ليس مركب، ليس جسم، كلها تفهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كل الناس يفهمون إن الله يريد منك العدل والإحسان، مو صحيح؟ إذن المصنف يقول مو مراد هاي الروايات إنه الإنسان ما يفهم كل ما ورد بالقرآن، إنما ذلك نمط من الآيات، النمط يعني المجموعة من الآيات الخاصة اللي إلها طريقة خاصة، النمط بمعنى الطريقة. هو هناك نمط أو طرق من الآيات مو كل الناس يفهموها، يحتاج مستوى عالي من العلم يفهمها. من يفهمها؟ هاي الآيات الروايات اللي ذكرت، رجعوا للقيم القرآن، رجعوا لآل محمد، هم يفهمون هاي النمط من الآيات وفي مستوى معين من الفهم فحسب. وذلك إن آيات القرآن على ثلاثة أصناف، نقدر نصنف آيات القرآن ثلاث أصناف. الصنف الأول يعني المجموعة الأولى الآيات الواضحة التي يفهم معناها ولو فهما بسيطا، أكو بعض الآيات صريحة واضحة بينة ظاهرة ما يحتاج نأولها أو ما يتبادر وينسبق ذهننا معنى غير هذا المعنى الظاهر الواضح اللي ذكرنا من أمثلتها. قلوا والله أحد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أقيموا الصلاة، يعني أنت ما تفهم معنى أقيموا الصلاة، يعني التزم بالصلاة مثلا، هاي بسيطات يفهمها حتى الإنسان العادي. كل من كانت لديه معرفة باللغة العربية يفهم هاي الآيات، مثل كثير من الآيات المشتملة على تمجيد الله وحمده، الآيات اللي تمجد الله سبحانه وتعالى، يعني ترفع ذكره أو تثني عليه أو تحمده، الحمد لله رب العالمين أو سبحان الله عما يصفون، هاي تمجد ترفعه. كثير من الآيات هاي يفهمها الإنسان العادي. نعم، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم مفهومة. نعم، الحي الذي لا يموت، والقيوم يعني الذي يرعى، الذي يقوم بشؤون العباد ويرعى أمرهم. نعم، وكذا مجموعة من الآيات الآمرة بالمعروف، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، إن نعم ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وغيرها. هاي واضحة نفهمها كل الناس، أو الداعي إلى الاتصال بالصفات والخصال الحسنة، وكونوا مع الصادقين، هاي صفة خصلة حسنة نفهمها كلنا. والآيات الناهية عن المنكر، إن الله يأمر بالعدل والعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما يريد منك توقع منكر أو أمر فاحش، وتجنب الظلم والفواحش. آيات كثيرة، ولا تقتلوا نعم أبناءكم، أو لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، في بعض مفاهيم هاي الآيات، أو لا تقتلوا أبناءكم خشية إملاق أو خوف الفقر، هاي يفهمها. وكثير من الآيات، هذا الصنف الأول واضح الإنسان العادي فهمه، هذا شيء هذا من خلاله نستدل على حجية الدلالة القرآنية بهذا الصنف من الآيات. اثنين، الصنف الثاني، الآيات التي يفهم معناها العلماء والمتخصصون بالمعارف والعلوم الإسلامية، وهي الآيات التي تطلب مستوى، التي تتطلب مستوى رفيعا لمعرفة معناها. يعني إذا شخص أراد يذكر لك مسألة الطلاق والعدة والنفقة، مو كل إنسان عادي يفهمها من القرآن، أو المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع، هاي تحتاج فقيه يستخرجها من القرآن، كن فاهم عنده علم اختصاص يستنبط حكم من عدها، الإنسان العادي ما يقدر. يعني هسه إذا إنسان عادي تقول له بيّن لي المحرمات بالرضاع واستخرج ليها من القرآن وبيّن لي عدد الرضعات وكيف يحصل، ما يقدر الإنسان العادي يفهم هاي الآيات. كون نرجع له للاختصاص، المتخصصون بالمعارف مثل الفقهاء، وكذلك الآيات اللي تدل على مسألة التوحيد، العدل، النبوة، والمعاد، وإثبات العقائد، هاي نحتاج نرجع بها لمن؟ العلماء الكلام. نعم، والعلوم الإسلامية الأخرى مثل نعم، وهي الآيات التي تتطلب مستوى رفيعا لمعرفة معنى، وأحيانا الآية واحدة تحمل معنى سطحيا يفهمه الناس عامة، لكن ما أكو فيه معنى أعمق. هسه مثل كلمة قل هو الله أحد، الناس تفهم معنى إنه الله واحد، بس مو كل الناس يفهمون الأحدية وفرق الأحدية عن الواحدية، هاي نرجع بها العلماء الكلام، يقولون الواحد يعني العدد الذي لا ثاني له، والأحدية يعني البسيط غير المركب الذي ليس بجسم. بعض الناس يفهم أن يقول والله أحد يعني واحد، بس فهموا الأحدية الواحدية وتفريق عن الأحدية، مو كل الناس يفهموها. كن نرجع العلماء الكلام، المتخصصون مثل بعض الآيات اللي تتحدث عن التوحيد، احنا عندنا بالتوحيد توحيد أحدي وواحدي وتوحيد أفعالي وصفاتي، هذا مين نستخرجه من القرآن؟ الإنسان عادي ما يقدر، كن متخصص بعلم الكلام. وصفات الله، صفات الله ذاتية، فعلية، إضافية، هل هي عين وجوده أو زائدة على ذاته؟ والإنسان العادي ما يفهمه، يكون يفهمه منه؟ المتخصص صاحب علم الكلام. وبعض المفاهيم المذكورة في القرآن مثل الحكمة، شنو المراد بالحكمة؟ إتقان العمل، لو العلم، لو كان ما كان ما العمل اللي كان موافق للعقل، شنو معنى الحكمة؟ أو شنو معنى حبط العمل؟ لا تشركوا بالله، أكو آيات نهت قالت لا تشركوا بالله واللي يشرك لا يحبطن عمله، شنو معنى الإحباط؟ يعني كل أفعاله الحسنة تروح من عنده، يعني يحبط عمله بعد كل الأفعال الحسنة اللي يفعلها لا يثاب عليها، شنو معنى الإحباط؟ أكو كلام عند المفسرين في تفسير الإحباط ما يفهم الإنسان العادي. أو مسألة الهداية، شنو معنى الهداية وغير ذلك. الصنف الثالث، وهي الآيات الغامضة يعني المبهمة الغير واضحة اللي تحتاج تفسير أو تأويل أو نظر أو تفكر أو رجوع، والتي ترمز إلى معاني في غاية الدقة، مثل مسألة القضاء والقدر. نعم، مسألة القضاء والقدر من المسائل العويصة الصعبة اللي وقعت محل كلام حتى عند العلماء. هل إن الإنسان مسير مخير مجبر؟ وشنو معنى القضاء والقدر؟ إن الله إذا قضى أو قدر لك شيء يغيره لا يغيره، مسألة محل خلاف. أو تشير إلى بعض الأمور الغيبية مثل عوالم ما بعد الموت، عالم شنو معنى عالم البرزخ وعالم الحشر وعالم البعث، ما نعرفها إحنا هاي إلا نرجع الروايات أهل البيت، هي تفسر أن البرزخ والنشر والبعث. أو آيات الأحكام القابلة للنسخ والتخصيص، من الناسخ ومن المنسوخ ومن العام ومن الخاص، والمجمل والمبين والمفسر والمطلق والمقيد، مو كل الناس يعرفوا إلا المختصين. وآيات أخرى كثيرة متعارضة بظاهرها فيما بينها، يعني أكو مثلا أكو آيات لأول وهلة الشخص من يقرأ القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعدين من يروح يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كيف يأمر بإقامة الصلاة ويلعن ويعطي الويل اللي هو الثبور والعقاب المن للذي يصلي، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هاي لأول وهلة قد يفهم أكو تعارض، شلون يقيم الصلاة وهو يلعن المصلين، مو هذا قد يفهم بعضها تعارض. وأكو آيات كثيرة قد يفهم بعضها تعارض، لكن إذا رجعناها للعام للخاص للمطلق للمقيد للمفسر للمبين للمجمل للمحكم تتفسر الآيات بعضها مع بعض، لأن القرآن بعضه يفسر بعض. بس هذا ما يفهم الإنسان العادي، يفهم منه أهل الاختصاص. نعم، لهذا يقول المصنف: أما الصنف المعاني الدقيقة لكثير من الآيات، أما الصنف الأول من الآيات وأحيانا الفهم البسيط لبعض الآيات الأخرى لا يحتاج فيه للرجوع إلى أحد، أنت تفهمه مو أنت تقرأ القرآن، أنت تفهم معانيه، للرجوع إلى أحد. الصنف الأول هذا اللي قلنا تمجيد الله، تسبيحه، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، التحلي بالصفات الحسنة، ترك الصفات الفواحش والرذائل والظلم، هاي أنت تفهمه ما تحتاج ترجع به متخصصين وعلماء، كما تدل على ذلك مجموع من النصوص المتقدمة. بعضها النصوص اللي تقدم ذكرها في الدرس السابق اللي كنا نستفاد منها حجية دلالة القرآن بالرجوع إليه وعرض الروايات عليه، هذا شيء يدل على هذا القسم والصنف من الآيات اللي يفهمها حتى الإنسان البسيط، ويدل على حجية الدلالة القرآنية، بالإضافة إلى سيرة المسلمين والمؤمنين. السيرة هي السلوك العملي اللي كان يتبع المسلمين أو المؤمنين. المسلم هم أصحاب المذاهب الإسلامية اللي ما يؤمن بالمذهب الإمامية الاثنى عشرية، والمؤمنين هم منه خصوص المسلمين اللي يتبعون مذهب الإمامية الاثنى عشرية على مر العصور من عصر النبي إلى عصرنا هذا، حيث كانوا يقرؤون القرآن بتمعن يعني بنظرة وتأمل وخشوع، ويذكر بعضهم بعض ويذكر بعضهم بعضا بالآيات القرآنية، بعضهم يستدل البعض ويذكر بالآيات القرآن. ومن نعم تفضلوا.
هذا التعليق المسلط أمر الصنف الأول.
أي نعم.
لا ينافي هذا القول أمير المؤمنين.
لا ما ينافي، لأن شنو مقصود هذا القول مال أمير المؤمنين؟ مال أن أمير المؤمنين قيم على القرآن؟ هذا مقصود الآل يقصد به المصنف راح يبين الصنف. نعم.
قوله يسأل عن ذلك آل محمد.
ها هذه مو هاي الصنف من الآيات، راح يأتينا يقول هاي الصنف اللي بها آيات غامضة كن نرجع بها لأهل الذكر، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ الروايات تقول آل محمد، بس بيش نسألهم بهاي الآيات الغامضة اللي هي بها محكم متشابه الإنسان البسيط أبو الفهم العادي ما يفهمها. أم هذه طبعا حجية الدلالة القرآنية غير واضحة فيها، احنا نقصد انه القرآن حجة في دلالته، نقصد بالصنف الأول اللي فهم الإنسان العادي. لماذا؟
لأن بعض الآيات المفهوم
منه، اي نعم،
يعني لا يقدر الإنسان إلا بالأحاديث.
أي نعم أي نعم.
وفي الأحاديث والروايات مذكور.
لا ليه لماذا لا
أول للقرآن إذا يوافق تأخذ إذا ما يوافق لا
لا لا لا ما يلزم الدور لا. إحنا شعدنا عدنا أحاديث قد تصدر لكن من علم إحنا دا علمنا أنها صادرة عن النبي والإمام فبها بعد ما عدنا مشكل إنما هي من علم هل راجعة وصادرة من النبي والأئمة أم لا عدنا شك تردد من علم الإمام النبي في أحد رواياته وأحاديث اللي رويناها والأئمة يقول عرضوها على القرآن إذا وافقت القرآن فهو منه صادر عنه لأن ما يصدر عنه دائما يوافق القرآن لا يخالفه وما عارضه أو خالفه فليس صادر من عندنا هذا إحنا وين نتكلم بيا أحاديث وروايات اللي بها شك وتردد اللي ما معلومة القطع إنها صادر عن النبي أما إذا علمنا فبعد نأخذ بها هذا المقصود بالرجوع لعرض آيات القرآن مو كل ما يصدر من النبي والإمام نعرضه على القرآن وإلا هو النبي والإمام هو حجه حجه هو يفسر القرآن فهو عدل القرآن فنأخذ منه بس هاي الروايات اللي قالت عرض الأحاديث تقصد فقط المشكوكة الغير معلومة ومقطوعية الصدور يعبرون عنها نعم. ثم قال إنه هذه بالإضافة إلى سيرة المسلمين والمؤمنين على مر العصور حيث كانوا يقرؤون القرآن بتمعن وخشوع ويذكر بعضهم بعض بالآيات القرآنية ومن دون ذلك يتحول القرآن إلى كتاب الغاز يعني إذا قلنا القرآن ما حد يفهمه بكل آياته صار كتاب غامض مبهم مثل اللغز والغاز ورموز يعني يصعب تفسيرها ويفقد فاعليته لأن القرآن إنما الله أنزله وأرسله بالوحي حتى يكون كتاب هداية يهدي الناس يخرجهم من ظلمات إلى النور من باب من الشرك والضلالة علما للهداية إذا من فهمه بعد كيف يؤدي دور الهداية وتأثيره بين الناس وبعد راح يفقد ميزة البلاغية المعجزة نعم لأنه القرآن تميز ببلاغته والبلاغة والفصاحة كانت هي طريق لإعجازه أما إذا كان كل الناس ما يفهموه بعد حتى طريق الإعجاز ما يفهمون منه لأن ما راح يعرفون مواطن البلاغة والبلاغة والفصاحة هي إعجازه نعم ولعل إلى هذا المعنى يشير ابن خلدون ابن خلدون هو مؤرخ عند كتاب مشهور اسمه المقدمة مقدمة ابن خلدون يقول إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معاني في مفرداته وتراكيبه لأن الله عز وجل من خاطب قريش خاطبهم بلغتهم الحجازية وكانوا يفهمون معانيه فهذا شيء يدل أن الدلالة القرآنية كانت حجة عليهم هذا وأما الصنف الثاني اللي قلنا الآيات اللي لازم نرجع بها للعلماء المتخصصون فهذا فإنه في متناول العلماء والمتخصصين يغترفون منه يعني يأخذون منه ما يمكنهم استيعابه الغرف ما أحيانا نقول غرف الماء من النهر هذا تعبير كنائي تعبير كنائي إحنا نغترف مثل ما نأخذ بالإناء الماء من النهر نغترف من علوم القرآن من آياته ما يمكنهم استيعابه يعني ما يمكنهم فهمه ويفهمون معاني أعمق وأدق مما يفهمه العامة ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتمعن في القرآن الكريم والاستفادة القصوى منه وعدم الاكتفاء بالفهم العابر الذي يتحقق لدى كل قارئ عربي الآيات اللي تحتاج إلى بيان الأحكام استنباط الأحكام هاي يفهمها الفقهاء الآيات اللي يستفاد منها مسألة المبدأ والميعاد وإثبات العقائد والاعتقادات الإيمانية هاي يفهمها المتخصصون إحنا ما نفهم الناس العاديين نعم نعم نحن نعتقد إن من جملة ما يمنح العلماء قدرة على سبر أغوار القرآن السبر هو الفحص والدخول في الأعماق يسموه السبر ولعله هذا مر عليكم بالمنطق أكو طريقة للتخصيص في يسموها طريقة السبر يعني التتبع والدخول في أعماق الشيء نعم طريقة السبر والتقسيم، قدرة على سبر أغوار القرآن. الأغوار يعني شنو؟ مثل أنهار القرآن، أو الأماكن اللي بيها ماذا؟ الأماكن العميقة فيه، ويقربهم من الفهم الصحيح للآيات القرآنية هو رجوعهم إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. كانوا يفسرون القرآن بما ورد عن النبي، بما ورد عن أهل البيت، والأنس بمنطقهم والتثقف بعلومهم. الأنس يعني يأخذ ويستأنس ويتلائم ويا منطق أهل البيت أو الثقافة بعلومهم، لأنهم أي أهل البيت قرين القرآن وعديله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هذا الصف الثاني نرجع به للمتخصصين العلماء، وهم يفهموا من أحاديث النبي وأهل البيت. أما الصنف الأخير الثالث، قال لا بد فيه من مراجعة الرسول، هاي الآيات الغامضة المحكمة، وأهل بيته فهم المطلعون على أسرار كتاب الله العزيز، وهم المحيطون بحدود التشريع الذي يرد فيه، حيث يعتبر هذا من جملة مزاياهم، لأن من جملة حاجتنا لوجود الإمام المعصوم ما هو؟ إنه هو يفهم الأحكام واستخراجها واستنباطها من القرآن. ولذلك تضمنت كثير من النصوص التي تدعو إلى الرجوع للأئمة، بيان إنهم هم الراسخون في العلم، إنهم هم العارفون بالتأويل، وهم العارفون بالناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، مما يدل على ضرورة الرجوع إليهم، إنما هو من النمط الخاص من الآيات أو النمط يعني الطريقة الخاص من الآيات أو نمط خاص من الفهم الأعمق للآيات الكريمة. إذن الخلاصة، القرآن بثلاث أصناف من الآيات: صنف يفهم الإنسان العادي، هذا تنبي حجية الدلالة القرآنية، يفهمون الناس العاديين والفهم البسيط. فهم ما يفهم إلا العلماء والمتخصصين مثل الفقهاء والمتكلمين، ويرجعون بتفسير أهل البيت من رواياتهم وأحاديثهم. نعم. والصنف الثالث الآيات الغامضة المبهمة، هذا نرجع به أيضا المن إلى تفسير أهل البيت. الصنف الثاني والثالث ما عندنا كلام به، إحنا كلامنا بالصنف الأول. إذا سائل سألك القرآن حجة بدلالته وفهم معانية، جاوبه نعم، بس يا صنف من الآيات، الآيات من الصنف الأول البسيطة اللي يفهمها حتى الإنسان العادي. نعم. أما الدرس الثاني عشر الثاني والعشرون يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله.